إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هذه الآية الجليلة أو هذه الآيات الكريمات تظهر أولا أن الناس أصناف في هذه الدنيا، وأن لهم همم وسعي مختلف، فكل له سعيه وكل له همه، كما قال الله عز وجل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فكل له سعي في هذه الدنيا. وقد بين الله عز وجل في هذه الآيات أن مجموع سعي الناس ينقسم إلى قسمين: منهم من يريد حرث الآخرة، ومنهم من يريد حرث الدنيا. وليس هناك أحد فارغ، أي لا حرث ولا هم عنده، بل الناس أصناف لا يعلم مداها إلا الله عز وجل، تندرج تحت هذين الصنفين اللذان يعتبران هما أساس الأصناف الأخرى. وقد روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق الأسماء الحارث الهمام. وإن كان بعض أهل العلم يضعف هذا الحديث، لكن نحن نريد أن نستفيد من هذا اللفظ، وهو قوله الحارث الهمام. ولماذا كان هذين الاسمين هما أصدق الأسماء؟ قال أهل العلم: لأنه ما من أحد إلا وينطبق عليه الوصف أنه حارث همام، فما من أحد إلا وعنده هم يهتم به ويفكر فيه. كل إنسان في الدنيا بيفكر، عنده أمور تشغله، عنده أماني يتمناها، ثم هو بعد ذلك يسعى، الحارث الذي يسعى لتحقيق هذا الهم. لذلك كان هذين الاسمين هما أصدق الأسماء، يصدقان على الكافر أنه حارث همام، ويصدقان على المسلم، ويصدقان على الطائع، ويصدقان على العاصي، فالكل حارث همام. ولا شك أن أرقى ما يهم الإنسان ويسعى له هي الدار الآخرة. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. فينبغي للعاقل أن يختار هذا الحرث، وأن يسعى له، وأن ينظر الطريق الذي يسير فيه. فلا يشغلك عن الله أحد، ولا يعوق بينك وبين الله أحد. اعرف الطريق، وحدد الهدف، هدفك في هذه الدنيا الدار الآخرة، أي أن ترضي الله عز وجل وتنال رضاه يوم القيامة. إذن هذا هو الهدف الذي ينبغي أن يكون اهتمامك بالليل والنهار في كل وقت من الأوقات. إيه اللي بيشغلك؟ إيه اللي أنت بتهتم به؟ تريد أن تجمع الأموال؟ تريد أن تنال المناصب؟ تريد كذا وكذا من الدنيا؟ سعي وهم، أم أنك تريد رضا الله عز وجل؟ إن كنت تريد رضا الله عز وجل فلا بد من عزم ولا بد من بصيرة. أنت مش هتوصل تمشي في الطريق تتخبط، لا بد أن تعرف الطريق اللي أنت ماشي فيه إلى الله عز وجل كيف تسير فيه، لا بد أن تسير فيه بعزم، ولا بد أن تسير فيه ببصيرة وهو العلم الذي يعرفك بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، ويعرفك المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفك آفات الطريق وطرق التخلص من هذه الآفات. ولذلك وصف الله عز وجل أنبياءه ورسله فقال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي أصحاب العزيمة القوية، والأبصار أصحاب البصيرة في دين الله عز وجل. لابد أن يجتمع عندك عزيمة قوية في دين الله عز وجل، وأن يكون عندك بصيرة في السير إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الرسل نالوا أعلى الدرجات في هذه العزيمة وفي هذه البصيرة. والناس أقسام كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. فهناك من الناس عندهم عزيمة، عنده عزيمة قوية، نفسه يتدين ونفسه يتعبد لله عز وجل، لكنه ضعيف البصيرة، فهذا يتغلب عليه الشيطان فيوقعه في البدع، فيعبد الله عز وجل بالبدع، لأنه لا بصيرة عنده، لا علم عنده، ليس هناك عنده أئمة السلف الذين يقتدي بهم، إنما قد يقتدي بأئمة الضلال والعياذ بالله فيضل. وهناك من عنده بصيرة ولكنه ضعيف العزم، فهو يعلم ويتعلم من شرع الله عز وجل ومن حدود الله، لكنه ضعيف العزيمة، لا يقوم لله عز وجل بأوامره، بل إنه يسقط عند أول تجربة، عندما يواجه الحلال والحرام تتغلب نفسه على بصيرته فتتغلب عليه فيقع في الحرام لشهوة أو غضب أو نحو ذلك، يزل نفسه لأنه لا عزيمة عنده. ولا شك أن أدنى هؤلاء من لا بصيرة ولا عزيمة فهو فاتر لا يريد الدار الآخرة، وهو لا علم عنده يبصره وينهضه ويحركه إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك أخ الإسلام، لابد من الإنسان أن يقوي في نفسه هذه العزيمة، وأن يقوي في نفسه هذه البصيرة، وأن يدخل في الأعمال بصدق ويخرج منها بصدق. فلكل عمل مدخل ومخرج، لكل عمل تسير فيه إلى الله عز وجل مدخل ومخرج. وقل ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أدخل بالصدق
أنك تريد وجه الله عز وجل، لا تريد رياء ولا تريد سمعة، لا تريد إلا الله، لا تريد إلا رضا الله. واخرج من العمل بصدق، ومعنى خروجك من العمل بصدق أن تزيد في الأعمال، وأن تتمنى أن تعود إلى العمل الذي خرجت منه. لذلك يقول العلماء إن من علامة قبول العمل أنك إذا خرجت من العمل تمنيت أن تعود إليه. إذا كان رمضان سينتهي، هل تجد في نفسك رغبة أن يستمر بك رمضان؟ هل تجد في نفسك رغبة أن تقصر من الصيام؟ هل تجد في نفسك رغبة أن تقصر من قراءة القرآن؟ هل تجد في نفسك رغبة أن تقصر من الصدقات وفعل الخيرات؟ هكذا تكون قد خرجت من رمضان بصدق، خرجت من هذه العبادة بصدق، أن تسير على العمل الصالح بعزيمة قوية ولا يوقفك عن الله أحد. فيش حاجة تمنعك عن ربنا، ولا تقول عندي مشاكل، ولا تقول والله أصل العيال واخدين وقتي، ولا تقول والله أصل الشغل ما بيخلينيش أطلب العلم. لو أنك صدقت مع الله عز وجل لفتح الله لك الأبواب. أنا مش أقول لك إيه اتصرف، لكن أقول لك استعن بالله، استعن بالله وخذ بالأسباب. مفيش حاجة تقف في طريقك إلى الله عز وجل. الإمام الشافعي رحمه الله كان يتيما، طفل صغير يتيم، وكان فقيرا، ولم تجد أمه ما تعطي المعلم، فيش مال عشان توديه يتعلم ويبقى زي بقية الناس. فكان يذهب إلى المزابل ويأخذ القراطيس، يجمع من المزابل، وإذا رأى عظاما تلوح أخذها وكان يكتب عليها، حتى كان اجتمع عنده شيء كثير من هذا، وكان من هو الإمام الشافعي. الإمام الشافعي الذي ما تكلم أحد في الفقه إلا ولا بد أن يتكلم عن الإمام الشافعي. الإمام الشافعي الذي ملأ الدنيا علما، ما قال إن الفقر مانع أو إن اليطب مانع، ولكن الهمة العالية والعزيمة الصادقة والإخلاص مع الله سبحانه وتعالى هو الذي يحرق العبد إلى الله سبحانه وتعالى. مش محتاج محركات تحرقك، ولكن هذه محركات الإيمان في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. إذا أردت الدار الآخرة فإن الله يقول نزد له في حرصه، لن يتركك الله. المهم أنك تصلح القلب، تصلح قلبك وتصدق وتدخل بصدق وتخرج بصدق، ولا يعوقك عن الله أحد. الأئمة ما كانوا يضيعون أوقاتهم. هذا ابن القيم رحمه الله تعالى يصنف كتابه زاد المعاد وهو في طريقه إلى السفر إلى الحج، وهو في الطريق بيتسلى، صنف كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد من أمتع الكتب التي تتعرف فيها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه وشرابه ولباسه وصلاته ووضوئه وصيامه وجهاده وأحكامه وقضائه. 6 مجلدات أو 5 مجلدات في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والحفظ العراقي مصنف ألفية، ألف بيت في غريب القرآن، أيضا في رحلته إلى الحج ينتهي منها عند عودته إلى السويس، ينتهي من تصنيفه لألفية في غريب القرآن. والعجب العجاب أنهم كيف كانوا يستحضرون القرآن، يستحضر الكلمات الغريبة، الكلمات الصعبة اللي عايزة شرح، استحضرها جميعا في عقلهم، مش كمبيوتر، استحضرها جميعا في عقلهم وصنفها على أبيات الشعر وصنفها تصنيفا أبجديا، صنفها تصنيفا سؤال ولا برشامة. وهذا شمس الأئمة الإمام الصرخسي، وهو من أئمة الحنفية، كان محبوس، بس محبوس فين بقى؟ محبوس في بير، حبسينه في بير. هل منعه ذلك عن العلم؟ لا، كان يملي الفقه على تلاميذه وهم في أعلى البير، وهو قاعد في البير تحته وهو يمليهم، ويكتبون عنه كتاب المبسوط اللي هو أكثر من 20 مجلد. ولما انتهى من كتاب العبادات قال: آخر كتاب العبادات أملاه المحبوس عن الجمعة والجماعات، لأنه طبعا ما بيحضرش الجمعة ولا الجماعة لأنه محبوس عنها. وقال في آخر كتاب الإقرار: انتهى كتاب الإقرار أملاه المحبوس في محبس الأشرار. وهكذا. المهم لا يعوقك عن النهي أحد. يقول أحد يقول لك أستغفر الله الشغل الدنيا مش عارف ايه مش قادر احضر طلب العلم، طب وبقيت النهار فين؟ كثير من اخواننا حفظ القرآن وهو في المواصلات، اذا في رغبة الوقت اللي بتمشي فيه في الطريق تقدر تسبح الله سبحان كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وانت ماشي في الشارع صعب تقولهم؟ ما انا مشغول في ايه؟ لو ان الدار الاخره ديت في قلوبنا وبنفكر فيها كما نفكر في الطعام والشراب لكان همنا في كل وقت نفكر كيف نزيد من الحسنات، كيف نملا صحيفه الحسنات. وتعمل لنفسك اختبار عشان تشوف قلبك بيفكر في الاخره ولا لا. الاختبار ده بسيط قوي، بيعلمهن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول: اطلب قلبك عند النوم وعند اليقظة وفي الخلوة. ديت ايه؟ ترمومتر اللي بيعرفك القلب مشغول بايه. الاوقات الثلاثة دول خلاص بقى القلب مفيش حاجة، مفيش حد حواليه، بينام خلاص نقمخ ينام يفكر في ايه؟ احب شيء اليه يفكر فيه. والله بيحب الفلوس، هيقعد يعد في الخزائن بتاعته وفي الاموال مش عارف يقرا كده، شوف السؤال ده. بيحب له واحده او هيقعد برضك يفكر فيها وازاي يديلها ميعاد ويقابلها امتى؟ عايز يترقى في وظيفه هيعمل ايه عشان يترقى؟ الوقت ده بيبقى وقت محبوب قوي الانسان يفكر فيه قوي. فإذا كان يحب الله ورسوله إيه اللي يشغله؟ ذكر الله، ينام على الذكر. والشيطان عايزك تنام على غير الذكر، والملك عايزك تنام على الذكر، لأن الإنسان إذا نام ابتدره ملك وشيطان. فقال له الملك: اختم بخير. وقال له الشيطان: اختم بشر. فإذا ذكر الله طرد الملك الشيطان. فإذا استيقظ، الوحدة الثانية اللي بيقولها عبد الله بن مسعود عند اليقظة، برضك أول حاجة الواحد أول ما يوم يفكر، يوم يفكر فيما يشغله، والملك يقول له افتح بخير، والشيطان يقول له افتح بشر. فإذا ذكر الله فرد الملك الشيطان. يبقى أنت ليلة كل الملك معاك، والنهار كل الملك معاك، واديك ماشي في الطريق سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ولما تلاقي وقت فراغ معك كتاب، معك يعني مذكرة فيها بعض المعلومات، احاديث تحفظ لك حديث حديثين، تحفظ لك اية ايتين، تنتهز الفرص كما ينتهز اهل الدنيا الفرص في دنياهم، انت تنتهز الفرص للآخرة. لو ان فعلنا ذلك وأردنا الدار الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى يفتح لنا الأبواب. يبقى إحنا كده دخلنا بالصدق وخرجنا بالصدق وحفظنا على الأعمال، وكان عندنا بصيرة وكان عندنا عزيمة نسير في الطريق، نسير في على الصراط المستقيم، مش أي حاجة نمشي فيها. بقى معانا الأدوات والسيارة اللي نركبها ونقدر نمشي فيها على الصراط المستقيم الذي يقول فيه ربنا سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. بعد ذلك ربنا وعد في الآية: نزد له في حرص. يعني بتحط رجلك على الطريق، ربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه؟ نزد له في حرص. إن أتاني يمشي أتيته هرولا، إذا تقرب إلي عبد زراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. يا سبحان الله، شوف رحمة ربنا. بس أنت حط نفسك، اوعى تقول إن ربنا مش عايزني، ربنا لا يريد هدايتي. الله عز وجل أحب من عباده وأراد لعباده شرعا، أما الإرادة الكونية ده موضوع تاني، لكن الله عز وجل أراد من عباده شرعا الهداية، وإلا لماذا أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب؟ لهداية الناس. إن تشكروا يرضه لكم ولا يرضى لعباده الكفر. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. انظر إلى معاملة الله لعباده: الحسن بعشر أمثال، نازل له في حرصه، اعمل الخير ربنا يديك عشر أمثال، 700 ضعف، أضعافا كثيرة. بل مش كده وبس، من رحمة الله عز وجل أنك إذا عملت عملا صالحا واقتدى بك أحد أو دللت أحد إلى عمل صالح، الله يكتب لك الأجر. فالدال على الخير كفاعله، ما عملتش لكن الله عز وجل دلت غيرك على الخير، الدال على الخير كفاعله. لو نويت العمل الصالح ولم تقوى على فعله لعذر، الله يكتب لك ثواب العمل الصالح. بل إن الله سبحانه وتعالى يكتب لك ثواب العمل الصالح والتعب اللي بتسعى ليه. يعني مثل الصلاة ثوابها كذا، الخطوات اللي بتمشيها من بيتك للمسجد ده ما هيش بعيد عن الصلاة، ما هيش في الصلاة ولا دي صلاة، لكن ربنا بيعتبرها صلاة. والعبد في صلاة ما انتظر الصلاة، وكل خطوة يكتب لك حسنة وترفع لك درجة ويمحى عنك خطيئة. فيكتب الله الأعمال وآثارها. فهذه هو هذا هو السير إلى الله عز وجل. السؤال الأخ بعته بيقول عايزين نشوف إيه حكاية القصة بتاعت الراهب، البحيرة الراهب اللي أنا قلت عليها امبارح. هي في إحدى القنوات الفضائية اللي تبث ضد الإسلام، شرحنا احنا امبارح الكلام دوت، لكن يبدو بعض الناس ما يفهمش انا اقصد ايه. المقصود ان هناك الكذب على الإسلام لا نهاية لهم. فالشيخ الله يكرمه الشيخ عبد الحميد دخل لنا الرسالة اللي عملها اليهود وقالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخرهم في خيبر وزوروا ختم النبي صلى الله عليه وسلم وجابوا توقيعات الصحابة، لغاتنا الخطيب البغدادي ها بيّن التزوير بايه، ان سعد بن معاذ كان مات وازاي ماضي على الوثيقة، وان معاوية ما كانش اسلم ازاي ماضي على الوثيقة. فده دول برضه جايبين لك مخطوط، بيقول لك المخطوط دوت ان النبي محمد كان بيألف القرآن من ناس تانية كانت بايه بتديله معلومات وهو بيألف القرآن، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم من معجزاته انه امي، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، لا يقرأ ولا يكتب. وربنا سبحانه أراد ذلك حتى يعني يكذب هؤلاء الذين يدعون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ هذا الكتاب من غيره. فبيقولوا ان بحيرة الراهب هو اللي كان بيمد النبي عليه الصلاة والسلام بمعلومات، وراحوا جابوا مخطوطة ونشروها وموجودة على بعض المواقع بتاعتهم ان دي مخطوطة وادي المعلومات اللي فيها، هي كله كذب طبعا. وقال المخطوطة دي موجودة في بعض المكاتب في امريكا. فالاخ اللي رد على هذا القص، طبعا القص خلوكم عارفين وذكره بطرس، كذاب، كل كلامه كذب في كذب. فالاخ رد عليه وقال له انا دخلت اشوف المخطوطة ديت اللي بتقولوا عليها، فانا لاحظت حاجة، المخطوطة ديت على ورق مسطر، يعني معناها ان دي مكتوبة في الزمن بتاعنا، لان مخلش زمان في ورق مسطر، ولا كانوا مسطروا الورق، الخطوط باينة على ورق مسطر. فهذه علامة على هذا الكذب، ان مفيش حاجة اسمها ان بحيرة الراهب كان بيدي للنبي صلى الله عليه وسلم معلومات والرسول يؤلف القرآن من هذا الكلام. فالكذب ربنا بيظهره، ولا يستطيع احد امثال هؤلاء الا ويفتحهم الله عز وجل. ولكن انا دايما اقول كل من يحارب الاسلام ويريد ان يشاكك في الاسلام بتيجي النتيجة لصالح الاسلام، النتيجة بتيجي لصالح الاسلام. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ان الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر او بالرجل الكافر. فدول اللي بيشككوا في الاسلام ويقعدوا يديروا شبهات على الدين، الناس بيبتدوا يسألوا ويطلح لهم الحق، فايه اللي يحصل؟ يثبتون على الدين اكثر، ويزداد ايمانهم، ويزداد عدد المسلمين. وبفضل الله عز وجل كل يوم يدخل في الاسلام كثير من الناس، وانا مش عايز اقول ارقام واعداد، لكن بفضل الله ما من يوم يمر الا وهناك كثير من غير المسلمين يدخلون في الاسلام في جميع انحاء العالم بدون استثناء. في جميع انحاء العالم يدخل كثير مئات من الناس في دين الله عز وجل، لانه الدين الذي ينسجم مع الفطرة والعقل، والقرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. واي واحد فيهم بيحاول يخش الى مناظرة او محاورة يهرب في الاخر. ليه؟ لان يظهر بطلان ما هو عليه، ويظهر حقيقة الاسلام وصفاء الاسلام وبهاء الاسلام، فلا يستطيع الثبات على المواجهة والمناظرة. فهذا هو الكلام الذي قلناه بالامس على قصة بحيرة الراهب. الاخ عنده سؤال بقى، ده يبقى يبين ان بعد الصلاة، انا حسيت ان طولت عليكم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.